بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبتدئ اليوم وعلى بركة الله وباسمه ونتوكل عليه في دروس هذه السنة من الحلقة الثالثة القسم الأول، ونبدأ من حيث انتهينا في العام الماضي، حيث انتهينا إلى مبحث المفاهيم. ومبحث المفاهيم مبحث مهم جدا في عملية الاستنباط، وجملة من أدلتنا تعتمد على مبحث المفاهيم. ومن هنا نحتاج أن نتوقف عند هذا المبحث بشكل يتناسب مع الحلقة الثالثة. وقبل الدخول في صلب الموضوع أقدم نقطتين أساسيتين تفيدان في تحرير محل النزاع. النقطة الأولى في تحديد المراد من المفهوم. عندما تطلق لفظة المفهوم ماذا يراد منها؟ تستعمل لفظة المفهوم ويراد منها أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول، تطلق لفظة المفهوم وتستعمل ويراد بها ما يقابل المصداق، وهي بهذا المعنى، يعني وهو المفهوم بهذا المعنى يشمل كل معرفة ويكون هو مطلق المعنى المنطبع في الذهن بغض النظر عن منشئه، فقد يكون منشئه الأوضاع اللغوية، وقد يكون منشئه الإشارة، وقد يكون منشئه الكتابة أو المشاهدة الحسية أو الملازمات العقلية، كما لا فرق على هذا النحو من معنى المفهوم بين أن يكون المدلول من سنخ المفاهيم التركيبية كزيد قائم، أو من سنخ المفاهيم الأفرادية كلفظة قائم لوحدها مثلا. هذا المعنى الأول، يراد بالمفهوم كل معرفة وعلم، سواء كان علما تصوريا أو تصديقيا، وسواء كان حصوله بدلالة أو غير دلالة، وسواء كانت الدلالة عقلية أو طبيعية أو وضعية، والوضعية سواء كانت لفظية أو غير لفظية، واللفظية سواء كانت مطابقية أو تضمنية أو التزامية، وسواء كان اللفظ الدال مفردا أو جملة، كل هذا يسمى مفهوما بهذا المعنى. فالمفهوم بهذا المعنى هو ما يقابل المصداق، المصداق الذي هو الموجود في الخارج. والمفهوم بهذه السعة ليس مقصودا للأصوليين. هذا المعنى الأول، حتى نحدد مصطلح، نصل إلى تحديدات دقيقة في مصطلح المفهوم عند الأصوليين. فالمفهوم إذن عندما يقرأ في العبائر قد يراد منه ما يقابل المصداق وهو الموجود في الخارج، وبالتالي فالمفهوم على هذا من أين نشأ يسمى مفهوما مقابل المصداق الموجود خارجه، يشمل كل معرفة وعلم. من أي منشأ حصلت هذه المعرفة والعلم؟ هذا المعنى الأول للمفهوم، وهذا ليس مقصودا للأصوليين. المعنى الثاني للمفهوم، قد يستعمل المفهوم ويراد به خصوص ما يفهم من اللفظ خاصة، وهو بهذا المعنى مختص بمداليل الألفاظ، سواء كانت دلالة اللفظ مطابقية أو كانت تضمنية أو كانت التزامية حقيقية أو مجازية. هذا المعنى للمفهوم يعني المقصود به خصوص ما يفهم من اللفظ خاصة. كل ما يفهم من اللفظ من دلالة مطابقية، من دلالة التزامية، من دلالة تضمنية، سواء كان المدلول دلالة اللفظ، دلالة مفرد، أم دلالة مركب، هذا هو المقصود بالمفهوم أو المعنى الثاني للمفهوم. وهذا أضيق من الأول لأنه ينشئ من الألفاظ خاصة، لكنه أيضا ليس هو المراد من المفهوم بالمصطلح الأصولي الدقيق. هذا أضيق من الأول. الأول كان يشمل كل معرفة مقابل المصداق، هذا لا، يشمل ما يستفاد من الألفاظ، وهذا أضيق من الأول لكنه ليس مرادا للأصوليين أيضا. جيد. المعنى الثالث، يستعمل لفظ المفهوم ويراد به ما يقابل المنطوق، والمنطوق لنعرف المنطوق حتى نعرف ما هو المفهوم، والمنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ مباشرة، سواء دل عليه اللفظ بنحو الحقيقة كما في قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، حيث دلت هذه الآية حقيقة على بالمعنى الحقيقي على حلية البيع وحرمة الربا، أو دل على المعنى بنحو المجاز كما في قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، حيث دل الكلام بمنطوقه على وجوب التيمم عند عدم وجود الماء ومجامعة النساء الذي عبر عنه مجازا باللمس. المعنى الثالث هذا الذي نحن فيه، المفهوم يقابل المنطوق، والمنطوق هو المعنى المستفاد من اللفظ مباشرة، سواء دل عليه اللفظ بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. والمنطوق عادة ما يسمى في عبائرهم بدليل الخطاب، حيث إن المنطوق يفهم من الخطاب مباشرة وبلا واسطة. وبعبارة إن المراد، بعبارة موجزة، إن المراد بدلالة المنطوق هو دلالة الجملة التركيبية التامة على حكم مذكور في الكلام. طبعا هناك أبو خلاف عند العلماء، هذه الإشارة بين قوسين، هذا الخلاف أنه ما هو المنطوق؟ هل المنطوق عبارة عن المعنى، شوية بها دقة، المدلول عليه بالدلالة المطابقية لللفظ، هذا هو المنطوق؟ هل هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية، المعنى المستفاد من قولنا زيد قائم، هذا المعنى هو المتصف بالمنطوق لا نفس الألفاظ القائمة بالنطق؟ هل المنطوق هو المعنى المدلول عليه بالدلالة لا الألفاظ، نفس الألفاظ القائمة بالنطق، ولا هو صفة لعملية الانتقال من الدال للمدلول المعبر عنها بالدلالة؟ هل هذا هو المنطوق؟ هل هو المعنى المستفاد من الألفاظ كما هو ظاهر السيد الخوئي رحمة الله عليه في المحاضرات، كما هو ظاهر الميرزا النائيني كما هو ظاهر كثير من المحققين، أو أن المنطوق هو الدلالة، فالمنطوق عبارة عن الدلالة المطابقية وليس هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقية كما ينسب ذلك إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدراسات. هذا بين قوسين، احنا الآن مو بحثنا المنطوق حتى ندقق، احنا بحثنا المفهوم، لكن أردنا أن نوضح المفهوم من خلال توضيح المنطوق. إجمالا نقول إن المنطوق كما هو المعروف المراد به دلالة لفظ الجملة التركيبية على حكم مذكور في الكلام، بينما دلالة المفهوم هي دلالة الجملة التركيبية على حكم غير مذكور في الكلام لوجود الملازمة البينة الواضحة بين هذا الحكم المفهوم وبين الجملة الملفوظ بها. فعلى هذا المعنى الثالث ما لا يكون المفهوم؟ جاوبوني، ما يقابل المنطوق. ما هو المنطوق؟ دلالة الجملة التركيبية على حكم مذكور في الكلام. ما هو المفهوم؟ دلالة الجملة التركيبية على حكم غير مذكور بالكلام. كيف يستفاد؟ لوجود ملازمة بين هذا الحكم المفهوم وبين الجملة المتلفظ بها، وأمثلته كثيرة. مثال الأول قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها ما هو الذي يستفاد مباشرة من اللفظ؟ ما هو؟ وجوب صوم شهر رمضان على من حضر، على غير المسافر. ومفهومها الذي يستفاد، يعني الحكم المفهوم الذي يستفاد من هذه الجملة أيضا، لكن لا بشكل مباشر لوجود ملازمة بين الجملة وبين هذا الحكم المفهوم. ما هو مفهومها؟ عدم وجوب الصوم على من لم يكن حاضرا، على المسافر. الآية قالت من شهد منكم الشهر فليصم. الحكم المذكور في الآية ما هو؟ وجوب الصوم على الحاضر غير المسافر. ويوجد حكم مفهوم وهو عدم وجوب الصوم على المسافر، هذا غير مذكور في الكلام، لكن توجد ملازمة بين هذا الحكم وبين الجملة وبين الآية الكريمة. هذا مثال. المثال الثاني مو شرط، احنا ما نتكلم مفهوم، هو هذا تفاصيل الشرط والوصف والكذا، احنا الان نتقاس ساعتي في تحليل المعنى. طبعا مفهوم الشرط واضح، فمن شهد منكم من شهد شرط، من لم يشهد لا يجب، هذا مفهوم شرط. لكن احنا مو بغض النظر عن هاي التفاصيل اللي نتكلم، نجيب امثله بغض النظر عن هذا. المثال الثاني فما يعمل مثقال ذره خيرا يره. منطوق الايه أن من يعمل الخير ولو كان قليلا فإنه سوف يرى آثاره ونتائجه. هذا هو المنطوق، هذا هو المستفاد من اللفظ مباشرة، هذا ما تدل عليه هذه الجملة التركيبية التامة مباشرة. لكن يوجد شيء آخر يستفاد من هذه الجملة التركيبية لم يذكر في الكلام، لكن توجد ملازمة بينه وبين الجملة التركيبية، وهو ما هو هذا الشيء؟ أن من عمل الخير الكثير يره أيضا من باب أولى. واضح؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خب من يعمل خيرا كثيرا يره أم لم يره؟ لا يراه من باب أولى. هذا الحكم المفهوم لم يذكر في الكلام، لكنه توجد بينه وبين الآية ملازمة، سنبين أي الملازمة وشروطها. توجد ملازمة تجعل هذا المفهوم أيضا من ظواهر الكلام، وسأتي وركز على هذه النقطة. جيد. وإذا تأملنا بما حصل من الدلالة المفهومية في الآيتين الكريمتين. أدخل في بعض التفاصيل. نجد أن المفهوم في الآية الثانية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما هو مفهومها؟ من يعمل خيرا كثيرا يره. نجد أن المفهوم في الآية الثانية الحكم فيه، جابوني، موافق للمنطوق في هذه الآية. ما هو الحكم في المنطوق؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإذا عمل خيرا كثيرا يره أيضا. فالحكم في المفهوم موافق للحكم في المنطوق. واضح؟ جيد. وأما المفهوم في الآية الأولى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما هو المنطوق؟ وجوب الصوم على غير المسافر. ما هو المفهوم؟ عدم وجوب الصوم على المسافر. شنو يعني؟ فالحكم في المفهوم مخالف للحكم في المنطوق. ولذلك أنا ضربت هذين المثالين. ولهذا تنقسم الدلالة المفهومية إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذا طبعا كله متقدم عندكم واضح إن شاء الله، بس حتى نربط المواضيع وحتى ما ندخل في شيء جديد خاطر بعض الأخوة متأخرين في التجمع، حتى نلتحق بهم إن شاء الله إذا أنهينا هاي النقاط التمهيدية. إذن فالمفهوم ينقسم إلى قسمين. الدلالة المفهومية تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة كما أوضحت هو ما كان الحكم فيه، أي في المفهوم، موافقا للحكم في المنطوق في الإيجاب والسلب، أو هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق. يعني إذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمة، فالحكم في المفهوم ما هو؟ هو عدم الحرمة، إيجاب وسلب. وإذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب، فالحكم في المفهوم هو عدم الوجوب. وبالعكس، إذا كان الحكم في المفهوم هو عدم في المنطوق هو عدم الحرمة، فالحكم في المفهوم هو الحرمة. وإذا كان الحكم في المنطوق هو العدم، عدم الوجوب، فالحكم في المفهوم هو الوجوب. هذا مفهوم الموافقة. ويطلقون عليه عادة فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، على فرق سآتي عليه بين هذين المصطلحين. هذا مفهوم الموافقة، يطلقون عليه فحوى الخطاب ويطلقون عليه لحن الخطاب. وكثير هذا التعبير مستعمل في الكتب الفقهية القديمة. يقولون عادة: ويدل على ذلك فحوى قوله كذا. يعني شنو فحوى؟ هذا موجود التعبير في اللمعة. إذا شنو فحوى؟ يعني مقصود يدل عليه مفهوم الموافقة في قول الإمام أو قول الله سبحانه وتعالى كذا. فحوى، فحوى الخطاب مقصودهم مفهوم الموافقة، ويعبرون عنه أيضا بلحن الخطاب على فارق سأتي عليه إن شاء الله الآن. وأمثلة مفهوم الموافقة كثيرة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من باب أولى من يعمل خيرا كثيرا يره أيضا. هذا مفهوم موافقة، الحكم في المفهوم موافق للحكم في المنطوق. وأيضا قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالحكم المستفاد من منطوق الآية ما هو؟ حرمة التأفف، وبطريق أولى حرمة الشتم، لأن التأفف لا خصوصية له، إنما الكلام لأنه يؤدي إلى الأذى. فحرمة التأفف بسبب ما يحصل للوالدين من أذى، فأيضا يكون الضرب والشتم محرما بطريق أولى، لأنه يؤدي إلى أذى أكثر. هذا مفهوم موافقة. ويكون الحكم في المفهوم في مثل هذه الآية أشد وآكد وأقوى من الحكم في المنطوق، لأنه يكون من باب أولى. يعني إذا كان التأفيف محرما فالضرب محرم من طريق أولى، يكون أقوى. ولأجل ذلك يسمى هذا النحو من مفهوم الموافقة بقياس الأولوية، أو ما يعبر عنه بالقياس الجلي. هذا نحو. ولكن متعارف على الألسنة إن مفهوم الموافقة هو قياس الأولوية. لا، بعض أنحاء مفهوم الموافقة يصدق أن يسمى قياس الأولوية. تسمية قياس الأولوية تصدق في بعض الأمثلة دون أمثلة أخرى. أي ملاحظة لعلها مهمة. لأن مفهوم الموافقة على قسمين. القسم الأول ما كان فيه الحكم في المفهوم أولى وآكد من الحكم في المنطوق، كالأمثلة التي مرت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ولا تقل لهما أف، من باب أولى يكون الضرب محرما. هنا يكون الحكم في المفهوم أقوى وأشد، وهذا ما يسمى بقياس الأولوية. هذا القسم من مفهوم الموافقة هو الذي يسمى بقياس الأولوية، لأن الحكم في المفهوم أولى وآكد وأشد من الحكم في المنطوق. لكن يوجد نحو ثاني يكون الحكم في المفهوم مساويا للحكم في المنطوق في قوة الدلالة، وليس آكد وأشد. مثل من؟ مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية الكريمة على ماذا تدل؟ ما هو منطوقة؟ تحريم أكل مال اليتيم ظلما. ومفهوم الموافقة هذا منطوق، تحريم أكل مال اليتيم ظلما. ما هو مفهوم الموافقة؟ تحريم إتلاف مال اليتيم ظلما بحرق أو بغيره من أنواع الإتلاف. ولا أولوية لأحد الحكمين على الآخر. المستفاد من المنطوق حرمة أكل مال اليتيم ظلما، والمفهوم يفيد حرمة إتلاف مال اليتيم ظلما، وهذا الحكم مساوي لذاك وليس آكد منه. فهذا القسم من مفهوم الموافقة لا يسمى بقياس الأولوية، وإن كان لا خلاف فيه، لكن لا يسمى بقياس الأولوية. ولذلك بعض المحققين يميز في النحو الأول من أنحاء مفهوم الموافقة يسميه فحوى الخطاب. فتعبير فحوى الخطاب يناسب قياس الأولوية، أي النحو الأول من أنحاء مفهوم الموافقة. وأما الثاني الذي يكون مفهوم الموافقة مساويا، يعني الحكم في المفهوم مساويا للحكم في المنطوق، يسميه لحن الخطاب. الأول فحوى الخطاب، والثاني لحن الخطاب. ومفهوم الموافقة، أرجو الانتباه لهذه العبارة، بكلا قسميه مستفاد من ظهور اللفظ على حد المنطوق، كما أن المنطوق يستفاد من اللفظ، هذا يستفاد من اللفظ. يعني ظاهر اللفظ هو هذا، وإذا كان ظاهر اللفظ هو هذا وبعد ذلك يأتي الكلام في أن الظهور حجة أو ليس حجة، مفروغ عندهم أن الظهور حجة. فلا شك في حجية مفهوم الموافقة عند الجميع. ولذلك وليس من موارد بحثنا ولا يدخل في موارد بحثنا. رأيت الآن أنا قسمت المفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، معنى المسألة واضحة. أريد أقول وين إحنا نبحث. مفهوم الموافقة أيضا ليس من موارد بحثنا وهو حجة عند الجميع. وإن كان بعض أهل الظاهر، شفت ابن حجر في الشرح على البخاري كما ينقل، ينقل عن بعض أهل الظاهر، تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن البكر، إذن البكر سكوتها، يعني معرفة رضا البكر في الزواج بالسكوت. فبعض أهل الظاهر يقول كن نلتزم بالنص، فحينئذ إذا البنت سألتها توافقين قالت نعم، يقول لا يكفي، لا يصح هذا العقد. طبعا هذا على كل حال هذا يعني يقول هذا طبعا قياس أولوية، هذا من قياس، هذا من مصادر قياس الأولوية. الرسول قال لأن البنت تخجل فإذنها يكفي فيه السكوت، وقال إذنها سكوتها بعد من باب أولى لو قالت نعم. بعض أهل الظاهر يقول لا، فحينئذ هذا يناقش في قياس الأولوية، يعني نقول حتى قياس الأولوية شيء لازم نلتزم بظاهر الناس، يعني حتى قياس الأولوية مع أنه قياس أولوية ليس بحجة. طبعا أنا ذاكركم أيضا عندي شيء عكو شيء ذاكر لكم في بعض الروايات، توجد رواية تقول عن الإمام صادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كتب على كفن إسماعيل شهد إسماعيل على نفسه بأن لا إله إلا الله إلى نهاية التشهد. فالبعض يفتي يقول يستحب أن يكتب على الكفن شهد إسماعيل على نفسه، الإمام كتب على كفن إسماعيل يعني على كل حال جيد. وعليه فمفهوم الموافقة ليس موردا للبحث ولم يدخل في بحثنا. أما مفهوم المخالفة وهو ما كان فيه الحكم مخالفا للحكم في المنطوق في الإيجابي أو السلب كما ذكر، أو هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. إذا كان الحكم في المنطوق هو الحرمة فالحكم في المفهوم هو عدم الحرمة. إذا كان الحكم في المنطوق هو الوجوب فالمفهوم فالحكم في المفهوم هو عدم الوجوب. وينشأ مفهوم المخالفة من وجود قيد، يفهم من هذا القيد إن الحكم ينتفي بانتفاء القيد. لا احنا ما ندخل في جدل أي قيد هو بعد، بس نوضح. مثلا في الغنم السائمة زكاة، السائمة يعني شنو؟ غير المعلوفة. مفهومها بغض النظر أن هذه جملة وصفية لها مفهوم أو ليس لها، مفهومها لو قلنا أن لها مفهوما ما هو؟ في الغنم غير السائمة المعلوفة لا تجب الزكاة. إذن يوجد قيد، تجب الزكاة في الغنم السائمة، فإذا انتفت صفة السوم انتفى الحكم. هذا هو المدعى. المدعى إن المفهوم ينشأ من وجود تقييد إما للحكم أو لموضوعه أو لمتعلقه بانتفاء هذا القيد وهذه الصفة أو هذا الشرط ينتفي طبيعي الحكم. سأبين طبيعي الحكم وشخص الحكم ساعتي إن شاء الله، لأنها موجودة في متن الكتاب فما قدمتها في المقدمة، خليتها على متن الكتاب. أو مثال آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. شوفوا قيد متعمدا، شنو الحكم في المنطوق؟ وجوب الكفارة إذا قتل المحرم صيدا عمدا. ومفهوم ذلك عدم وجوب الكفارة عند قتل المحرم الصيد خطأ. فإذا مفهوم المخالفة ينشأ فيما لو وجد قيد وهذا القيد إما للحكم أو لموضوعه أو لمتعلقه أو لمتعلق المتعلق وإذا انتفى القيد ينتفي طبيعي الحب. ومن أمثلة ذلك أيضا للتوضيح زيادة حتى بعد ما نجيب أمثلة، إذا لم تذكي الشاة فلا تأكل لحمها. هنا حكم المنطوق هو حرمة أكل لحم الشاة غير المذكاة غير المذبوحة ذبحا شرعيا، يعني أكو صفة للشاة. والمفهوم حلية أكل الشاة إذا ذكي، وأيضا إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء. يعني هذا الماء شبيش متصف، هو شنو الحكم؟ عدم نجاسة الماء. إذا سقطت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه إذا لم يكن قليلا، إذا كان كرة، إذا لم يكن كرة معناه يتنجس بمثل هذه النجاسة وإن لم تغير أوصافه. واضح الفكرة؟ فإذا وجود قيد انتفى القيد فيزول تبعا لذلك وينتفي الحكم. جيد. ومفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أقسام، والتعبير الأدق أن يقال إن مفهوم المخالفة له أفراد. مفهوم المخالفة له عدة أفراد أنهاها البعض إلى 10، وأهمها المذكورة بالاسم 6، وهي مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. هذه 6 أفراد للمفاهيم. وهذه النقطة، ولم نزل نحن في النقطة الأولى، هذه النقطة في تحرير محل النزاع، وتوجد نقطة ثانية في تحرير محل النزاع، أردت بها تحديد مراد الأصوليين من المفهوم إجمالا. شنو الآن لحد الآن وصلنا؟ ما هو المفهوم عند الأصوليين؟ ليس هو، ليس المراد به المعنى الأول الذي في مقابل المصدر، وليس المراد به هو ما يحصل من الألفاظ سواء كانت شنو؟ دلالة مطابقية أو التزامية أو تضمنية، إنما هو ما يقابل، ما يقابل المنطوق. هذا هو المفهوم في مصطلح الأصوليين، لكن نحتاج إلى تحديد المحل النزاعي أكثر. طبعا تحديد محل النزاع أكثر يعني في ما هو المفهوم بالضبط كمدلول التزامي، وأي مدلول التزامي هو صلب موضوع الحلقة، فلا أجعله ضمن النقاط، وإنما أعود إليه حينما أكون في صلب موضوع الحلقة. لكن نحتاج إلى نقطة ثانية في تحرير محل النزاع. النقطة الثانية أذكر فيها أمرين. الأمر الأول حتى يصير في أذهانكم، هل النزاع في حجية المفهوم بعد الفراق عن دلالة بعض الجمل على المفهوم، أم إن النزاع في أصل دلالة بعض الجمل على المفهوم؟ واضح. الأمر الثاني، هل النزاع في وجود مفهوم للجملة بحسب طبعها وفق القاعدة العامة، أم النزاع ما لو وجدت قرينة على أن لهذه الجملة مفهوم مع ذلك البعض يرفض هذا المفهوم، أو وجدت قرينة على أن لهذه الجملة ليس، أن هذه الجملة ليس لها مفهوما، ليس لها مفهوم، والبعض مع ذلك يقول لها مفهوم؟ ما هو مورد النزاع؟ لا بد أن نبحث في هذين الأمرين لتحديد محل النزاع بدقة، ثم ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. أنا يعني